أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، حياكم الله في لقاء يتجدد ويزدان بكم في برنامجكم نور على الدرب. فأهلا وسهلا، مرحبا وسبهللا بمجلس علم واجتهاد ودعوتي. هو النور للدرب القويم وكوكب توهج بدرا في قناة الأسرة بأشياخه يعلو يتيه مفاخرا وهاتفنا يزهو بأهل الهمة. فإثنان يتلوها، ثلاث فتسعة أتت بعد تسع، واحد في ثلاثة. هذا هو هاتفنا. باسمكم أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، أستاذ الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فمرحبا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا بكم بالمشاهدين،
حياكم الله شيخنا. يسرنا تواصلكم عبر هواتفنا التي تعلن على الشاشة تباعا، كما يسرنا تواصلكم عبر منتدى هذا البرنامج في موقع قناة الأسرة www.alusratv.com. صاحب الفضيلة، أول سؤال في لقاء اليوم يتعلق بأمر ولج كل بيت، وهو الشبكة العنكبوتية، والسؤال عن ركن من أركانها وشطر أو صرح من صروحها، وهي المنتديات، والتي انتشرت في الناس انتشارا كبيرا وغزت العالم الفكري بشكل ملفت جدا. فهناك منتديات رفعت لواء السياسة، ومنتديات رفعت لواء الفكر، منتديات للنساء، للرجال، للأطفال، منتديات تحمل لواء الدعوة والإسلام وتبليغه وسوى ذلك. أود يا فضيلة الشيخ أن تتحدثوا بإيجاز أو إطلاب إن شئتم عن هذه القضية من خلال عناصر. العنصر الأول، كيف نستخدم هذه المنتديات في الدعوة إلى الله عز وجل؟ كذلك من العناصر الهام الحديث عنها قضية الوقت الذي يبذله كثير من المتابعين والمتابعات أمام هذه المنتديات، فبعضهم يقضي الساعات الطوال في هذا المنتدى. فهل تستحق هذه المنتديات ولو كان فيها شيء من الخير أن تقضى عليها هذه الساعات الطوال، ولو أدى ذلك إلى ضياع بعض الواجبات كالتقصير في شيء من صلة الرحم أو الصلوات وغير ذلك؟ ثم نريد الحديث عن قضية هامة متعلقة، وهي ضوابط استخدام أو التعامل مع هذه المنتديات للرجال وللنساء، كذلك ضوابط العلاقة بين الجنسين في داخل المنتدى الواحد. تفضل يا صاحب الفضل.
الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الموضوع طويل عريض وعناصر كثيرة التي أشرت إليها، لكن لعلي أن آتي عليه في نقاط سريعة.
أحسن الله إليكم.
الموضوع فعلا هو في غاية الخطورة، والوسيلة بحسب ما تستخدم فيه، إن كان في الخير فهو على أجر، وإن كان في الحرام فهو على وزر. لكن ربما أنطلق من قضية الضوابط وأسباب الدخول. إحنا نعلم الآن أن الإنترنت يتحقق به خير عظيم، وأيضا تورط كثير من الشباب والفتيات من خلاله ودخلوا في دائرة الانحراف مع الأسف الشديد، فهو مزلة للأقدام، وقد انحرف أقوام ورجال ونساء صغار وكبار، وقصص في هذا لا تنتهي من علاقات محرمة وصلات وإلى آخره. طيب كيف؟ ما الحماية؟ ما الطريقة؟ أقول لابد من ضوابط قبل أن ندخل الإنترنت حماية. فنقول الضابط الأول وجود الحاجة. أما أن يكون الإنسان فقط للمتعة وللنكت وللأمور فقط بهذه الطريقة، لا، أنا أنصح الجميع أن لا يدخل إلا أن يكون عنده هدف دعوي علمي شرعي فائدة. ثانيا، أن يبتعد عن الخلوة بالنت، فلا يكون في مكان منعزل أو يغلق عليه الباب أو لا يراه أحد، بل يكون في مكان مكشوف يراه الجميع، فيستخدم الأدوات بهذه الطريقة، الجهاز، إما أن يكون في مثلا في نشاط في المدرسة والجهاز مكشوف للجميع ويستعمله الجميع ويشاهده الجميع بطريقة غير منزوية معتزلة. كذلك إذا كان في البيت، في البيت أيضا بالنسبة للشاب والفتاة والأب والأم، يكون في الصالة ومكشوف ومتاح للجميع، ما هو منزوي منعزل لا يرى أحد إلى آخره. طبعا ليس اتهاما له، وليس اتهاما له في دينه، وإنما الإنسان قد يضعف، وخاصة إذا اختلى بنفسه ويدعو الفضول إلى أن ينظر إلى هذا وذاك حتى تزل به القدم، ثم يدمن إلى في مناظر أو إلى مسموعات أو إلى علاقات أو إلى تعرف، وقد وقع خلق عظيم من خلال النت في هذا الانحراف. فحماية لا بد من الوقاية. أيضا فيما يتعلق بعلاقة الشاب والفتاة، هو أيضا محل الانحراف النت وخصوصا المنتديات، ولذلك هناك ضوابط دخول الفتاة في النت. أولا أنها ما تكشف البريد الإلكتروني، لأن غالبا أنها تستهدف، بل يحرص الأفضل أن لا تكون أيضا باسم امرأة، إنما اسم يحتمل الأمرين أو نحو ذلك، ولا يكون باسم امرأة حتى لا تستهدف. أيضا أن لا تضيف إلى المسنجر أي شخص، بل لا تضيف إلى امرأة معروفة وموثوقة ونحو ذلك، أما ما عدا ذلك فلا. أيضا أن لا يكون هناك توسع في العبارات، يعني في مخاطبة الرجال في المنتديات ونحو ذلك، حتى في بعض العبارات التي يكون مدخلها الشرعي في البداية، أحبك في الله ونحو ذلك، لا، ثم تتكون العلاقة العاطفية على أثر هذا. ينبغي تكون علاقة يعني رسمية إلى أعلى درجة، بل الأفضل أن يكون هناك منتديات للنساء ومنتديات أخرى للرجال منفصلة تماما، حتى يكون هناك الحماية. أكثر الشباب الفتيات دخولا إلى النت، والشباب هم المرحلة من مرحلة المتوسطة، طلاب المرحلة المتوسطة يدخلون بعدد كبير جدا وبأوقات كثيرة جدا، ولذلك هم عرضة للانحراف. فلا بد من وضوح هذه الحماية، ولا بد أن يكون الأبوان والمعلمون وعلى دراية بهذه المخاطر. كذلك المقاهي، الآن المقاهي التي تكون مغلفة باللون الأسود ويكون الجهاز مقلوب إلى الجدار ولا يراه أحد، هذا يأتيه المتلصصون، لكن الذي يكون مكشوف واضح والذي يراه الآخرون ينصرف عن كثير من الناس، ولذلك لا بد من الانتباه، والإنسان لا يتحمل ذنوب الآخرين فينتبه إلى هذا الباب. أما ما يتعلق بالجانب الثاني وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنا أقول أن تدخل منتدى، تدخل في أي موقع عندك مجموعة بريدية، يا أخي بدل ما تضع نكتة ولا كلام غير مفيد ولا ما يتعلق بنوع من الجوالات أو مقطع تفحيط أو كلام فاضي أو غير ذلك، يا أخي أو فريق فاز وفريق انهزم وتعليق، لا، هل أنت قبل أن تكتب انظر هل هذا فيه نفع للمسلمين، هل فيه دعوة للآخرين للخير أو لا، لماذا لا تكون كلماتك حتى أنا أعرف بعض الشباب يعني دخلوا وحملوا هذا الهم إنه ما يكتب شيء إلا فيه نفع للمسلمين ودعوة إلى الله ونفع الله بهم، بل بعضهم غير ملتزم وحليق وضعيف لكنه ينذر على نفسه هذا، بل التزم على أيديه أناس، فبعضهم يعني لما جاء إلى البلد وأراد لا يعرفه أحد إنه كان مسافر يعني أطلق لحيته واستقام من الله عليه بالخير، لأنه ما هم معقول أن الذين يشاهدونه والذين تابوا على يديه يظنون أنه بهذه الحال. ولذلك أنا أقول الإنترنت فرصة للدعوة إلى الله، لا تعلق في منتدى إلا بخير، إذا وجدت موضوع في حسبة أمر معروف نهي عن منكر ودعوة إلى الله فعله، أرفع بما ينفع، انقله منتدى آخر، دخلت إلى المنتديات الرياضية فرضا احرص ان ما يكون كلامك فاضي في التشجيع والى اخر مما لا يعود على الامه بالنفع، اغتنم هذه الفرصه بانك تضع موضوع على الاقل للقراء كلهم ينتفعون ويستفيدون مما فيه امر بالمعروف ونهي عن المنكر. فانت دائما اذا كتبت شيء فتذكر انك مراقب، ما هو من جهه امنيه ولا من وزاره الداخليه، وانما من عند الله سبحانه وتعالى، فما تقول وما تكتب. نعم،
فلا تكتب يمينك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. يا شيخ، طيب النفس لها حظها من شيء من الترويح، وربما لو طلبنا من الناس أن لا يكتب إلا ما يخدم مثلا الدين، هذا ربما يفوز به الموفقون من عباد الله، لكن بعض الناس يحب أن يرفع عن نفسه، ما الضوابط لمثل أن يدخل في المباحات ويقول أنا سأدخل في مكان عام بين أهلي بين أسرتي، لكني أريد أن أدخل مثلا في منتديات لا تعنى إلا بأشياء كما يقولون هم تضيع وقت أوقات الفراغ. أولا هل الوقت، محاسبة الإنسان عن وقته، من يبتلي بمثل هذا كيف يستطيع مثلا أن ينظم وقته، هل من حلول عملية حتى لا تضيع الساعات الطوال كما هو يشتكي منه بعض الناس اليوم؟
هي الآن تقوله نفسه إذن، لكن هو في الحقيقة أنك تستطيع أن تجمع بين الأمرين، فالذي يكتب في المنتديات النافعة أو بالمواضيع الجيدة أو في الصحف الإلكترونية النافعة أو كتابة أخبار جيدة، هو في الحقيقة يجد متعة ويجد راحة ويجد لذة الإيمان وسعادة الآخرة والمتعة والطمأنينة، وأن الذي كتبه كل ما كتبه في ميزان حسناته، وكل من قرأه في ميزان حسناته، وكل من نقله منتدى آخر في ميزان حسناته، فهنيئا له، فهو يشعر الآن براحة وسعادة وتوفيق وفرح أن قام بمثل هذا العمل العظيم. ولذلك أنا أقول لا تكن مقادا إلى نفسك، بل كن قائدا لها، وستجد لذة الإيمان وحلاوة الإيمان في عملك الصالح. نعم.
في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثة. الناس منذ العصر النبوي إلى وقت قريب لا يفهمون من هذا الحديث إلا صورة واحدة، وهي خلوة الأجساد. ما يحدث شيخ في الشبكة الآن؟ قد تتحقق بعض الخلوة في بعض معانيها، مثل أن يخلو بامرأة عبر محادثة تطول ساعات طوال في بعض المواقع التي تعنى بمثل هذا، فهل هذا له حكم الخلوة، ينسحب النص في التحريم أو في المنع على من يخلو بامرأة في محادثات طويلة لا يوجد إلا هو وهي، أو سواء عبر الكتابة أو الصوت؟
نعم،
وربما الصورة في بعض المواقع.
نعم. أولا، الحديث الثابت الصحيحين: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وهذا قيد مهم، هذا ثابت صحيحين. أما الحديث اللفظ الذي ذكرته، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، هذا الحديث يعني مختلف في ثبوته، ويعني بعض أهل العلم يعني انتهى بمجموع طرقه وشواهده، يعني أنه ممكن يرتقي درجة الثبوت، وممن انتهى إلى ذلك الألباني رحمه الله تعالى. لكن نقول اللفظ الثابت الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو أن رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا يعني تقييد مهم ودلالة مهمة للحديث، أنا بس لأنه بدخل لأنه مهم. فاسمح لي قبل أن أدخل لما ذكرت، أن الخلوة متى تنتفي؟ هل وجود طرف ثالث وبس؟ الحديث بين أن أعلى درجات الاندفاع تكون بوجود محرم لها، أخ أو أب أو نحو ذلك. لذلك الفقهاء، بعض الفقهاء تكلم عن خلوة الرجل بامرأتين، وخلوة يعني الرجلين بامرأة، وهذه بعضهم أدخلها في دائرة التحريم أيضا، لأن لم يتحقق بالانتفاء هنا. وإذلك كان النهي كما في حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ثابت صحيح: إياكم الدخول على النساء. النساء كلها الأصل المنع، إلا ما كان على وجه عارض، فهذا الذي ورد فيه الاستثناء. هذا ما يتعلق بالحكم العام.
طيب،
ننتقل إلى الإنترنت.
نعم.
ما يتعلق بالخلوة في الإنترنت، والتي يسميها البعض بالخلوة الإلكترونية، الحقيقة أن ثبت الآن أن هناك مشكلة كبيرة يتحقق بها. ونقول قاعدة: كل ما يؤدي إلى فتنة أو هو مظنة الفتنة فإنه يجب منعه وغلقه.
جميل.
فلذلك البعض قد يكون مثلا في برنامج البالتوك أو في بعض كذا، فيأتي ويدعو شخص إلى غرفة خاصة. نعم. ويدخلان ويشعران بجو الغرفة الخاصة وما يتعلق بها وحضور الشيطان كما يقال. فلذلك هي فتنة، ولذلك أنا أدعو إلى انتباه إلى هذه المزلة، وأي شيء يفتح باب شر على المرأة فيجب أن تغلقه، بل هذا في الإنترنت، وأقل من حتى في دائرة التأليف، حتى في دائرة الإشراف على الرسائل الجامعية، حتى في الأسئلة العلمية لأهل العلم ينبغي أن يضبط، وأن لا يتم فيه توسع، وأن يغلق كل باب يؤدي إلى فتنة أو احتمال الفتنة. نعم.
أحسن الله إليكم. اتصال من الزلفي، أخونا عبد الرحيم. تفضل عبد الرحيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. عندي ثلاث أسئلة.
طيب.
السؤال الأول: ما هي الفوائد التربوية المستفادة من السيرة النبوية؟ السؤال الثاني باختصار، السؤال الثاني نعمل من الشيخ جزاه الله خير توجيه نصيحة للبطاقات التي تصدرها بعض البنوك الائتمانية، بعض البطاقات الائتمانية مثل فيزا وماستر كارد وكسبرس، حيث أن نظامها أنها تقرض الشخص لو ما عنده رصيد، وإذا تأخر بالسداد تأخذ عليه ربا ويسمونه غرامة تأخير، يغيرون اسمها، وهذا من الربا، يعني مثل ربا جاهية. فأنا أعمل منها يعني تحذير منها وتحذير الناس من التعامل بها، ونصيحة البنوك التي تصدرها. السؤال الثالث، أيضا نعمل منها توجيه نصيحة للبنوك التي تتحايل على الربا عبر التورق المنظم، بحيث يكون حبر على ورق في الغالب، ولا يوجد عندهم معادن، وليس هناك قبض للسلعة، ما في قبض للسلعة، بعد ساعة أو ساعتين أو أقل ينزل الرصيد، ثم يأخذون عليه بالتقسيط أكثر تقريبا من هذا، يقص لهم سنة يأخذون عليه ربا، يعني مع أنه ينطبق عليه الربا اللي جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة. نعمل نصيحة الناس بعدم التعامل معه، نصيحة البنوك هذه أن تتوب إلى الله ولا تتعامل بالربا،
طيب عبد الرحيم شكرا لك، شكرا جزيلا. سعد من الرياض اتصال، الأخ سعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الشيخ، أنا أستأجر سيارات تقريبا 4 أو 5 سيارات، وأخذها أفصل العداد وأخذ الغرض التفحيط وأرجعها للمحل، ما أدري إيش عليه.
غرض التفحيط.
غرض التفحيط.
أي، وأنت تسأل عن حكم التفحيط ولا حكم فصل العداد؟ طيب طيب.
الحمد لله أنا تعب وأبغى إيش عليه إيش أسوي.
أي. طيب بارك الله فيك وأسأل الله لي ولك الثبات. شكرا سعد، شكرا جزيلا. الشيخ قبل أن نأخذ سيد عبد الرحيم، في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، هل يصدق هذا الحديث كذلك في من جالس موقعا سيئا أو صالحا بأن الموقع الصالح سيحذيه، إما أن يحذيه أو يبتاع منه أو يجد منه ريحا طيبة، لأن من ألف المواقع الطيبة الإسلامية والدعوية فهو مستفيد لا محالة، بينما من ألف المواقع السيئة فهي كجليس السوء الذي إما أن يحذيه، إما أن يحرق ثيابه أو يجد منه ريحا خبيثة، أي إن لم يعني يتغير دينه أو يضل فإنه على الأقل سيقل إيمانه وسيخبو نور الطاعة في قلبه.
كلامك سديد يعني وليس لي عليه تعقيب، بل هو تمام، فجزاك الله خير. أنا اتصل بحقيقة عدد من التائبين، أحدهم كان يقول أني كنت فتحت منتدى من أجل استدراج الفتيات، يعني قلت أنت ليش يعني، يقول منتدى كامل، يقول يأتي الفتيات الصغيرات في سن المتوسطة في الغالب ثم الثانوية، ويقول يتم استدراجهن ثم تكوين علاقة تمتد لفترات حتى يتم يعني تعليق الفتاة بهؤلاء الشباب عاطفيا فتستجيب لهم، وهذا كثير 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 جدا. وثم التصاعد يقول أنا تائب الآن، يقول أنا وقعت والمشرفين وقعوا، وبعدين يقول في أعضاء ما ندري عنهم وقعوا، وكلها إحنا بسببنا أو تساهلنا أو غفلتنا. فلذلك أنا أقول ينبغي الانتباه إلى هذه المزلة، إلى هذا الخطر، فالإنسان قد يغلق الباب بالكلية حتى لا يقع فيه، لا يقع نفسه ولا يقع غيره، ولذلك ينبغي أن نحمي أنفسنا، فحنا لا نرد الوسيلة، نغتنمها ونزاحم فيها، لكن ما يعني نجعلها مجال يعني أن تضر بنا أو بأبنائنا وأسرنا. لذلك كل بعض الآباء يدخل يقول والله كل واحدة من بناتي عندها كم لابتوب أو يعني جهاز المحمول ولا أدري، يعني نقول هذا فيه إشكال أيضا، مسألة فتح الباب على مصراعيه فيه خلل، فيه إشكال، ويوجد يعني كثير من المآسي والمشاكل، إما زوجة تتصل وجد زوجي في كذا أو زوجة تكلم عن زوجته أو أخ ينتبه لأخواته أو العكس، أو فهي مصيبة في الحقيقة. الانترنت كارثة، مشكلة، لكن احنا ايضا ما ودنا ان ننفر منه، نقول لا احنا عندك هدف دعوي تعال، اما انك تدخل ثم تضل نفسك ويضعف ايمانك وتتحول الى شخص اخر فلا، يا اخي الواحد قد يقطع بعض الخير من 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 عنده من اجل ان لا يقع في الحرام، فقد يوضع هناك بديل واضح ومكشوف. يا اخي جيب جهاز ثابت مكتبي ويكون مكشوف للجميع، ولا في شيء ملفات سرية ولا خاصة ولا يشتغل والناس مبفيلة، الجميع موجود وفي الصالة، حينئذ يمكن أن يكون سائغا، وقد يضيق الإنسان الدائرة شيئا فشيئا. ونقول هي يعني مهمة مشتركة بين يعني ديانة يخاطب الإنسان تدينا ومراقبة الله جل وعلا، ثانيا مخاطبة الآباء الأمهات المعلمون المربون المشرفون إلى إدراك هذه الحقيقة وخطورتها، وقد يتيحون في بعض المواقع يعني الاستفادة من مثل المواقع، والله مثلا في بعض الجامعات أو المدارس في أجهزة مفتوحة ممكن الاستفادة منها والدخول بعض المواقع النافعة، فتكون فرصة للأخ يريد أن يستفيد يذهب إليها ومكان موجود، وخاصة لمن يجد ضعف. فكثير من الشباب يقول والله إني أندم ثم أعود، أندم ثم أعود، أتألم ثم أعود، رجال وكبار وصغار وصغار، فيعني واضح إن هناك أزمة، سواء كان في هذا أو أحيانا بالجوال أو قبول الرسائل بلوتوث أو الرسائل التي تأتي والاستهداف من خلال الرسائل الوسائط وغيرها، فالإنسان ينتبه ويحمي نفسه. نعم.
أحسن الله إليك. اتصال من حسين من مكة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
جزاكم الله خير شيخ.
مرحبا بك.
عندي استفسار فضيلة الشيخ عن حكم تشريع قانون في بلد تحكم بالقانون الوضعي ودستور وطني، وقد منعت أو منعت هذه الدولة على طائفة من الناس الدراسة وإصدار شهادات الميلاد وشهادات الوفاة عقود الزواج، تطبيق عقود الزواج، ما منعت الزواج لكن منعت إصدار عقود الزواج.
أيه.
ومنعت من العلاج، ومنعت عليهم جواز السفر، ومنعتهم من الأعمال الخاصة والعامة وقيادة السيارة برخصة. الحقيقة يعني في فقهاء في هذه البلد ويعني ما استنكروا هذا الشيء أو يقولون أن هذا ليس من الظلم. وقع في هذه النتيجة أن الناس وقعت في الزنا، وقعت في أشياء يعني محرمة بسبب هذه التشريعات، وقعت في الكسب الحرام لأنها منعت من الكسب الحلال.
الله المستعان.
يعني
طيب.
هل هذا التشريع، البلد ليست يعني تحكم بالشريعة، تحكم بغير الإسلام، لكن يقولون هذا ما تراضينا عليه. نرجو يعني الحقيقة توقيع أو شهادة أو حكم شرعي في هذا المسألة.
طيب. شكرا لك يا حسين، وأسأل الله عز وجل لحال المسلمين صلاحا. اتصال من أبي إبراهيم من الرياض. أبو إبراهيم، أبو إبراهيم معنا.
طبعا فيها مع الجرح والتعديل وكذا، بعضهم فيهم غلو.
أبو إبراهيم
يا شيخ،
أبو إبراهيم فضلا أعيد السؤال، الصوت لم يكن واضحا في البداية. أبو إبراهيم فضل.
أحسن الله إليك.
وإليك.
أقول فيها الآن أنت يعني انتشر قبل فترة وكذا بعض ما يسمون بدعاة الجرح والتعديل، وهم يعني فيهم غلو وكذا، لكن أيضا نعاني من التفريق في هذا الموضوع. ما هو الجرح والتعديل؟ لكن التبيين للناس الثقات، لأن ظهر الآن مع انتشار القنوات وكذا دعاة يعني ومفتين غير ثقات من المتساهلين ويعني من يسمون مذهب التيسير وكذا ويضلون الناس يعني. فهل التحذير منهم يعني خصوصا بعضهم رد عليه في الفقه والعقيدة والحديث، يعني هل السكوت على هؤلاء سائغ شرعا أم لا؟ أيضا بارك الله فيك، في بعض القنوات الإسلامية تسمى إلى أن خطرها أعظم من القنوات التي تبث الشهوات لأنها تبث شبهات.
طيب.
وإذا سمح للشيخ، إذا أنا أستاذن الشيخ، هل يأذن لي أسمي أو لا؟
هل إيش؟
يأذن لي أسمي القنوات أو لا؟
ما ما ودنا والله بالتسمية، لكن الشيخ سيتكلم إن شاء الله ويفصل في.
أنا أقول ملاحظتي يعني يظهر فيها بعض الإخوان. يعني لاحظت الآن بارك الله
بإيجاز فيك. يا إبراهيم بارك الله فيك بإيجاز سم في سم سم أقول أوجز لأن في اتصال آخر. إبراهيم
شد الرحال إلى القبور، وبعضهم يعني الصحابة وكذا في بلدان حتى يعني من كثر ما يريدون يغرسون هذا المعنى حتى يجي وعليه مع شنطته يعني فوق كتفه، يعني يبين أنه حتى جاي على طول يعني من المطار الى القبر.
طيب طيب
نعم. فأتمنى من الشيخ ايضا
اسئلتك ان شاء الله. شكرا يا ابو ابراهيم، شكرا جزيلا. اتصال. السلام عليكم. محمد من الرياض، السلام عليكم.
وكم صلاح حياك الله شيخ.
حياك الله، مرحبا.
سؤال الشيخ يوسف، نفع الله بعلمه ونسلم الشيخ، يعني استفد منه لما شاء الله الكلام موصل علميا بالادله.
تفضل. ودي
اتكلم عن قضيه الركبه، هل هي في الصلاة عورة أم لا؟ يعني بمعنى لابد أن تكون الركبة مغطاة، ما هو الدليل؟ أنا أمسك أقرأ بكتب الفقهاء ما اتضح لي، يعني أدلة في نوع من اللبس علي.
طيب سؤالك واضح محمد.
السؤال الثاني، عفى الله عنك يا شيخ يوسف، بالنسبة للعمامة، يعني ثبت في صحيح مسلم أنها مثلا أنا في قضية الغصب يمسى عليها، لكن إشكال عندي الشماغ الغترة هذه البيضة أو الحمراء، لو أنها مربوطة عفى الله عنك يا شيخ ربطا كالعمامة، ولا سيما لو قلنا بأن المسح فيها الحكمة ليست المشقة، فلو ربطت كالعمامة رحلة وكشتة وكذا فات وقت الصلاة، هل يجوز أن أمسح عليها أم لا؟
سؤالك أيضا واضح، شكرا يا محمد.
سنعرف عندي سؤال أخير.
تفضل.
بالنسبة للتأمين، التأمين الصحي هل هو يجوز أو لا يجوز؟ والتأمين على الحياة.
أي طيب، شكرا يا محمد، شكرا جزيلا. اتصال من نوف، الأخت نوف من بيشة. أختي نوف،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
يسمعك، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أنا باك تدعي لي.
طيب، بيدعي لك إن شاء الله. هل من سؤال؟
العاجب.
أسأل الله لك العافية وسيدعو لك يا شيخ. هل من سؤال عندك نوف أو لا؟
لا، شكرا، مشكورين على هذا البرنامج.
طيب، أسأل الله عز وجل رب العظيم رب العالمين يشفيك.
آمين.
عبد الرحيم الزلفي قال نريد الفوائد التربوية من قراءة السيرة النبوية.
نعم، هذا سؤال عام سؤال عام يعني ما أظن أنه أو يقصد يعني أهمية ذلك لعله
أو أنه يستحثكم على على أهمية يربي الإنسان نفسه وأبنائه من خلال السيرة.
أحسن. السيرة النبوية مهمة أن نطلع عليها، وقد يعني يستغرب البعض حينما أطرح أن كثير من السيرة موجود في كتاب الله جل وعلا، يعني الغزوات وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وتفاصيل الأمور موجودة في كتاب الله جل وعلا، فالرجوع إلى الآيات المتعلقة بذلك مهم للغاية، وأخذ العبر والفوائد والدروس. كذلك كثير منا يرجع إلى بعض كتب السيرة التي ربما يختلط فيها الصحيح والضعيف، لكنني أنصح بالرجوع إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم، ففيهما كنز عظيم من السيرة النبي صلى الله عليه وسلم والفوائد والمواعظ. حتى أني يعني أن البعض يقول صحيح البخاري هل هذا يناسب لعامة الناس؟ نقول نعم يناسب، كتاب الله كذلك يقرأ لعموم الناس، والتفسير كذلك يقرأ لعموم الناس. فنعرف رجل كبير في السن دخل مرة مجلس فوجد الجزء الأول من صحيح البخاري فأخذه قرأه، ثم جلس حتى أذن المغرب هو يقرأ، ثم استمر حتى انتهى منه، وكون كلما انتهى رجع إليه وقرأ مرة لما وجد من فوائده وسهولته وعذبه إلى آخره. لذلك نقول تقريب السنة إلى الناس وقراءتها مهم. نعم.
ذكر مقولة لابن حزم يقول لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة إلا سيرته لكانت كافية لما فيها. اللهم صل وسلم. أيضا سأل عن يستنصحكم للبنوك الذين يصدرون بعض البطاقات القائمة على الربا أولا أو تؤول إلى الربا.
نعم، البطاقات الأشار هو إلى البطاقات الائتمانية بأنواع الشركات، والبنك هو الوسيط فيها بينه وبين هذه الشركة التي أشار الشركات التي أشار إليها. هذه البطاقات الائتمانية تحتوي على عقد ربوي، والعقد الربوي أنواع، بعضها نوع صريح وبعضها نوع غير صريح، ومن الأنواع غير الصريحة التي أشار إليها السائل. فيقال مثلا من حقك أنك تقترض منا من خلال هذه البطاقة الائتمانية وتسدد، وإذا سددت قبل 40 يوم فلا نطلبك بزيادة. ويقول أنا أضمن بإذن الله أن يسددهم قبل 40 يوم، لكن إذا تجاوزت 40 فعليك زيادة 2.5% أو 5%. فنقول هذا العقد ربوي، توقيعك للعقد محرم ولا يجوز في الشريعة لأنه من الربا المحرم. ثانيا كثير من الناس هذا من حيث الواقع يريدون يعني يجزمون بالسداد ثم بعد ذلك ما يستطيعون، وهذا حال أكثر الناس الآن، تضيق بهم الأمور أو ينسى أو غير ذلك. لكن بغض النظر حتى لو كان متيقن أنه سيسدد فنقول قد وقعت عقدا محرما وهو العقد الربوي. بعضهم لف الموضوع وقال لا ما فيه زيادة وإنما فيه عقوبة تأديبية تعزيرية على التأخير مقابل القرض. فنقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، ما دام أنه تأخذ زيادة على هذا القرض فلا يجوز. طبعا هذه قاعدة الحديث ضعيف لكن القاعدة متفق عليها بين أهل العلم، وبناء عليه فإن هذا لا يجوز. لكن في بعض الصور وفي بعض البنوك الإسلامية هي داخلة في دائرة الجواز حينما لا يكون هناك عوض مالي يدفعه المستفيد من هذه البطاقة. نعم.
كذلك يقول بعض البنوك في قضايا التورق المنظم والتي في النهاية تؤول إلى الربا.
نعم. الأخ أيضا هذا موضوع في غاية الأهمية، والناس يعيشون أزمته، وكل الناس يريدون القرض والاقتراض، والبنوك هي التي تتيح لهم الفرصة. فالتورق المنظم هو الذي يتم فيه الاتفاق مبكرا على بين البنك وبين المستفيد على كامل العملية، فهذا الذي لا يجوز شرعا. أما إذا كان البنك سيبيعك السلعة ثم أنت تأخذها وتبيعها في السوق فهذا هو التورق، وقد اختلف العلماء في التورق بل حتى في أصل التورق. ومن العلماء المحققين كشيخ الإسلام تيمية الذين يعني ينظرون في مقاصد الشريعة وعللها بدقة انتهى إلى تحريمه، وشيخ الإسلام القيم انتهى إلى كراهته كراهة شديدة. وكلما تأولت كنت سابق أرجح القول بالجواز استصحاب الأصل الحلو الإباحة، وأنه لا ينهض الأمر بجلاء تام إلى المنع والتحريم. ثم لما تأملت واقع البنوك الآن فوجدت أن المسألة تؤول إلى الحيلة في غالب الأحيان، وإذا وجدت الهيئات الشرعية تأتي الجهات الرقابية، فإذا جاءت الجهات الرقابية أحيانا قد يفلت منها أشياء كثيرة، ثم تستحدث صور وطرق وسلع جديدة ومهارات جديدة وطرق جديدة في ذلك، وتؤول في النهاية إلى التورق المنظم أو الاحتيال على الربا أو نحو ذلك. فلذلك فإن القول بالتحريم، تحريم أصل التورق، هو قول قوي جدا، ولذلك فإني أنصح الجميع بقطعه. أما البديل فهو أن الناس يتركون طريقة الاقتراض هذه من البنوك تماما، وأن يفتح هناك باب آخر. فالأصل أن بيت المال خصوصا للدول الغنية مثل دول الخليج أن تتيح القرض الاستهلاكي كما يسمى عند الاقتصاديين لأفراد الناس، أن يكون بلا مقابل مثل صندوق التنمية العقاري ومثل بنك التسليف ونحو ذلك، لكن يزيد المبلغ. فبدلا أن يكون 445 ألف بنك التسليف راغب الزواج ونحو ذلك، يكون لا يزيد إلى 100 و200 و250 ألف،
خاصة مع غلاء الأسعار
لا أنا أقول خاصة مع ثراء الفاحش عند الدولة ولله الحمد، وفائض الميزانية بمئات المليارات ولله الحمد والمنة، وأولى الناس هم أولى المستحقين هم الناس لبيت المال. وثانيا هذا ليس أيضا إضاعة للمال، هذا قرض بمعنى أنه سيعود لكن بدون زيادة. ثانيا يكون السداد هادئ 300 في الشهر، 400 500 بالكثير، بدون أي زيادة، وهذا أراه واجب شرعي، وقد نص العلماء على وجوبه خصوصا في حال القدرة. وإذا كانت الدولة فقيرة فينبغي أن يكون أهل الغنى يعني أن يبذلوا ذلك للمحتاجين، وقد رتب الشرع فضلا عظيما على القرض حتى من التجار، وأن من أقرض المال مرتين فتأنى ما قد تصدق به كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يتعلق بالشركات واقتراضها من البنوك بمبالغ باهظة أيضا، فهذه فيها مشكلة كبيرة، لأن الأصل فكرة الاقتراض هي مأخوذة من الفكر الربوي الرأسمالي الغربي، أن الإنسان مهما كان غارقا في الثراء فإذا بدأ بمشروع لابد أن يقترض. وأن الشركات عندنا، شركات الاكتتاب اللي في المملكة على سبيل المثال، لابد أن يكون ثلث المال تقريبا أو ربعه أو أقل أو أكثر قرض ربوي أو قرض أو بالتورق. طيب المبلغ الآن الاكتتاب غطي 10 مرات، ضعف 10 مرات، لماذا إلا تضعون فكرة القرض هذا الربوي؟ إلا أن هناك منتفعون ربويون يريدون الدخول بهذا بالربا إلى مثل هذه الأماكن. والصواب أن يكون عندنا نظامنا الإسلامي الشرعي الذي يدعونا ويدفعنا إلى الابتعاد عن القرض ما أمكن. فإذا اضطررت فهناك البدائل، القرض الحسن الذي شرعه الله واستثناه، ثم هناك بديل آخر وهو ما يسمى بجمعية الموظفين، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بالجواز. فأنا أدعو البنوك إلى الانتباه دون أن يأخذوا فائدة ولا مقابل إلا تثبيت هذه الرواتب عندهم، وأراه أن هذا مما يعني يفتح الفرصة أمام الناس. وأنا أقول حتى للمشايخ وطلبة العلم من أعضاء الهيئات الشرعية أن يعني ينتبهوا لهذا الجانب، وأن يراعوا مصلحة الناس والمصلحة الشرعية قبل مصلحة البنك. فما الذي يريده الناس وهكذا، وليس أن تأتينا منتجات جديدة من البنك ثم ندرسها تجوز أو لا تجوز، بل حنا نقترح ونوجه، ولا ينتفع أفراد يعني 10 بنوك أو قريب منها على ظهور هؤلاء الفقراء المساكين في الأمة والمجتمع.
أحسن الله عليكم، جواب شافي كاف. أبو عبد الإله من الرياض اتصال. أبو عبد الإله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخفض الصوت بارك الله فيك، صوت التلفاز لو خفضته قليلا.
أبشر أبشر بارك الله فيك.
تفضل أبو عبد الإله.
حيا الله الشيخ بلال وحيا الله الشيخ يوسف.
مرحبا بك.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على جهوده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الزمان الذي كثرت فيه المنكرات، والله المستعان. عندي كذا نقطة بشكل سريع لكي لا أطل عليكم. نتمنى من الشيخ بارك الله فيه أن يكون له برنامج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في هذه القناة أو في أحد القنوات الفضائية الإسلامية.
طيب.
لأن بصراحة بأمس الحاجة خاصة عن شباب الصحوة وشباب طلاب العلم، بأمس الحاجة إلى يعني ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
رسالتك وصلت للشيخ جزاك الله خير. أقول رسالة وصلت والثاني كسبا للوقت. السؤال الثاني
طيب. النقطة الثانية بارك الله فيك
وفيك.
هناك مشكلة عند الشباب بصراحة، عند الشباب طلاب العلم وعند الشباب الصحوة في هذا الزمن. نرى كثير من المنكرات، يمر الشخص في الأسواق ولا ينكر المنكرات، يجد المرأة متبرجة يعني كاشفة عن شعرها، خاصة عند في بعض النساء الأجنبيات، ولا ينكر وكأنه لا يراها. ولذلك كثرة المنكرات في هذا الزمن بسبب هذه المشكلة. فأرجو من الشيخ أن يعلق على هذه النقطة.
طيب واضحة. هل من شيء آخر؟
النقطة الثالثة كذلك
والأخيرة.
نعم
أقول الثالثة والأخيرة أليس كذلك؟
اي نعم
فضل.
أقول كذلك من المشاكل والشيخ أعلم بها، هناك مشكلة عند بعض المذيعين هداهم الله في القنوات الإسلامية. نراهم في بداية ظهورهم القنوات يعني يظهرون بالمظهر الحسن والالتزام الواضح، بعد مدة من فترة من الزمان نجد اللحية بدأت تخفف، بدأت كثير من المنكرات، كثير من التساهل، خاصة محادثة النساء. فنرجو من الشيخ كذلك.
شكرا أبا عبد الإله، أرجو أن يجيبك الشيخ كما سألت. بدر من الرياض، بدر اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله يحفظكم، نشكركم صراحة على استضافة أمثال الشيخ يوسف، شكرا.
جزاك الله خير.
حبيت نطلب من الشيخ التعليق على الأمر الأول هو الابتعاث وكثرته، وخاصة بعد التمديد الذي حصل للسنوات القادمة.
أحسنت. نعم.
النقطة الثانية، ودنا الشيخ يتكلم عن تأديات وزارة التربية والتعليم وأن فيها خطر على أبنائنا في الحقيقة، ومن ذلك الدمج وغير الدمج من ونائبة الوزير نورة الفايز وتعدياتها الحاصلة بكل يعني بجاحة. نسأل يعني الشيخ ودنا أنه يوجه توجيه الكريم من خلال القناة المباركة، وشكر الله لكم.
بارك الله فيك بدر، والأمور إلى خير إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. عبد الرحمن من جدة اتصال، وأرجو أن تقلل الاتصالات حتى نجيب. عبد الرحمن من جدة. عليكم. عليكم السلام.
أنا صراحة أشكر الإخوان على استضافتك الشيخ يوسف، ويعني عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول الشيخ يوسف، بالنسبة لما حصل للشيخ محمد العريفي من يعني هجوم يعني على يعني من قبل الشيعة وقبل الناس، وكثير من أهل السنة وكثير من بعض حتى المشايخ المعروفين قالوا أن العريفي أخطأ ووقفوا مع الشيعة.
طيب.
قالوا أنه سب. دقيقة خليني أكمل النقطة يا شيخ.
أسمعك تفضل.
فأنا أريد أن أقول الشيعة سبوا أبو بكر وعمر، حتى لو العريفي أخطأ هم قالوا العريفي خليه يستسمح. طيب أنتم يا شيعة ويا سيستاني أنتم استسمحوا منا أنكم سبيتوا أبو بكر وعمر، ثم أننا نستسمح. لا حتى أهل السنة ومشايخ انتقدوا العريفي سب، هذا ليس من الدين، الأسلوب الحسن والأسلوب
طيب. أعيدك أن يتحدث الشيخ عن هذا. السؤال الثاني للوقت يا أستاذ عبد الرحمن.
أيوة النقطة الثانية.
نعم.
القضية في الاختلاط اللي يحصل يعني وخاصة في المستشفيات وكذا، لو يكون في فصل بين المستشفيات.
طيب شكرا جزيلا عبد الرحمن.
الله، وأنا أشكركم على استضافة الشيخ يوسف، يعني هو مما عرفناه يعني ما شاء الله يتكلم ولا يخاف إلا له مثال.
والشكر يعود إليك. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. أخونا سعد من الرياض، مفحط تائب، أسأل الله عز وجل له الثبات. يقول كنت في الماضي أستأجر بعض السيارات وأفصل العداد حتى لا تلوم الشركة، لأن يبدو هناك عدد معين من الكيلو. فيقول الآن هل لهم حق علي أو ماذا أفعل تجاه؟
أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنه، وأن يثبتنا وإياه على طريق الحق والاستقامة. ثانيا التوبة لها شروط، وإذا كان إذا كانت المعصية متعلقة بحقوق الناس فهناك شرط رابع فيه شرط الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة، هذه ثلاثة شروط. والرابع إذا كان متعلقا بحقوق الناس فلا بد أن يعود إلى أصحابه، فلا بد أن يعود إلى أصحاب هذه السيارات الخمس التي نص عليها الأخ ممن استأجر منهم، ويبين لهم حقيقة الأمر. فإن تنازلوا وسمحوا فالحمد لله، وإلا أعطاهم يعني ما يتفقان عليه. نعم.
أحسن الله عليك. أنا أعتذر أولا عن استقبال الاتصالات من الآن حتى نجيب على بقية الأسئلة، فإن أجبنا فتحنا وإلا فمنكم ومثلكم يعذر. اتصال حسين من مكة سأل عن حكم تشريع بعض القوانين القائمة على الظلم، ضرب أمثلة من منع قيادة السيارة ومنع استخراج جواز السفر، يقول قوانين تقوم على الظلم وتؤيد من بعض المنسوبين للدعوة والخير.
نعم، هذا الكلام الذي ذكره وذكره بتفصيل أطول من هذا، وهذا حقيقة من أعظم الظلم هو التفريق بين المسلمين، لأن هذا عنده جنسية أو ما عنده جنسية أو بدون أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يمنعون من التعليم ومن الصحة ومن الاستفادة، ثم يترتب على ذلك ضرر عظيم على هؤلاء الأفراد وعلى نسائهم، وليس كذلك بل على الأمة وعلى البلد وعلى المجتمع. ثم تظهر هناك بعض المظاهر الخطيرة بسبب الجهل وبسبب الفقر والمخدرات والفساد والانحراف الخلقي والجرائم وإلى آخره، ثم يصعب معالجتها، والحل هو الحل الشرعي. يا أخي هؤلاء يعني بشر مسلمون، فالواجب حفظ حقهم، وينبغي أن تذوب مثل هذه الفروقات بين عند أخوة الإسلام والإيمان. نعم،
أحسن الله إليكم. سأل أبو إبراهيم من الرياض عن شد الرحال إلى قبور الصحابة رضي الله عنهم، حكمه؟
أنا أظن أنه يقصد مثالا، يعني كان يضرب كتنظير أن هناك، هذا من هو أبو إبراهيم؟
إيه؟
أي نعم، أظن أنه كان ينظر، ذكر مثالا يعني ذكره على قضايا الفتوى أو من يفتي في القنوات أو كذا يا شيخ، أو ستعود إلى هذا؟
هو نعم سأعود إلى هذا، لأنه حتى المثال هذا كأني فهمت أنه أيضا سأل عن حكمه، يقول أن بعض الناس يشهد مثلا من أهل الخير لكن نزل بحقيبته إلى القبر كأنه زائر لهذا القبر ثم يعود.
يعني ما في شك أن شد الرحل لزيارة قبور الصحابة أو قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالصحيح أنه لا يجوز، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فقط هذه المساجد الثلاثة، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يذهب إلى المدينة بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز شرعا، والأحاديث الواردة في ذلك لا تثبت بل هي موضوعة، من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبنى عليه حجة. لكن ما ذكر من أن هناك من يبدأ يطرح مثل هذا، فأقول نعم هذا لحظ، لاحظنا أنه تأتيني يعني بعض اتصالات الناس أنه بدأ من يطرح إلى تسويغ بعض يعني طرق وفتاوى أهل البدع في يعني استساغة مثل هذه الأشياء والذهاب إلى القبور وتعظيمها والمزارات والآثار وتعظيمها وإلى آخره، وهذه كلها ذريعة إلى الشرك وذريعة إلى البدعة ويجب منعها. وأنا أذكر كلاما جميلا للشيخ عبد العزيز باز رحمه الله حينما أحيل إليه من هيئة الآثار عندنا في المملكة بترميم بيت الشيخ محمد الوهاب أظن في حريملة أظنه كذلك، ثم حال الشيخ إلى اللجنة الدائمة لدراسته، وكانت اللي كان الجواب قوي جدا يعني، فرأت اللجنة أن يهدم بيت الشيخ ويوضع في يعني في المرافق عامة مواقف سيارات ونحو ذلك. طيب كل هذا قطعا للطريق المؤدي إلى الفساد وإلى التعظيم، فإن ذريعة الشرك قائمة والتبرك، وهذا ما هو موجود الآن. انظر مثلا إلى حتى بعض الشاخص جبل عرفة، قد رأيتهم بعيني كيف يتبركون يتمسحون ويقبلون، المكتبة الموجودة خلف المسعى كذلك الآن يعظمونها ويقبلونها ويكتبون عليها، بل رأيت بعيني من يستقبلها بالسجود والصلاة ويستدبر القبلة. وكل هذه مظاهر الشرك بسبب التساهل في هذا الباب، ولذلك يجب النهي عن الشرك وعن ذرائع المؤدية للشرك. نعم،
أحسن الله إليك. ولجت أنت للسؤال الذي سأله قبل ذلك، يتكلم عن القنوات التي تتسمى باسم الإسلام وتنتسب إليه لكنها تبث بعض الشبهات، ومنها ما أورد الآن، كذلك تحدث عن علماء التيسير الذين ينادون بالتيسير وقد خالفوا إجماعات ربما مستقرة بفقه أو بمسمى التيسير.
نعم، نقول هذا موضوع في غاية الأهمية حقيقة في ما يتعلق بموضوع التيسير عموما أو فيما يتعلق بالأشخاص. أما ما يتعلق بالتيسير فنقول التيسير في الشريعة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالتيسير هي هو الذي جاءت به الشريعة. فالأحكام الشرعية هي اليسر وهي الخير وهي الأصلح وهي الأنفع، حتى لو كانت بالتحريم. فما حرمه الله فهو الحرام، وما أباحه الله فهو المباح، وما أوجبه الله فهو الواجب، وإن كان في ظاهر في الظاهر عند الناس أنه ليس كذلك، لكن هو الخير وهو الأصلح وهو الأنفع وهو الأيسر. ولذلك نحن الآن نبين حكم الشريعة طيب من خلال الكتاب والسنة، وليس بآراء الناس واجتهاداتهم. وأنا وجهة نظري أني أختار أيسر، اختلف العلماء بين الوجوب والجواز فنختار الجواز، أو بين التحريم والكراهة فنختار الكراهة، وهكذا. هذا من التلاعب في شريعة الله، وهذا من تتبع الرخص، ولا يجوز. هذا من التعدي على دين الله جل وعلا. ويستدلون بحديث عائشة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فنقول أكمل الحديث ما لم يكن إثما، وكما شرح ابن حجر في فتح الباري أن هذا في الأمور المباحات، ما خير بين أمرين أي في الأمور المباحة اختار أيسرهما. ونقول ندعو الناس جميعا إلى هذا، ندعو المشايخ، ندعو طلاب العلم، ندعو المسؤولين، ندعو المسؤولين الكبار والصغار والوزراء والوكلاء والمدراء وكل مسؤول، يسروا على المسلمين، افتحوا الأبواب، لا تعقد الأمور في قضايا الشوارع وسعة الشوارع والأحياء والمستشفيات وما يتعلق بالوظائف وما يتعلق بالدراسة والتدريس وما يتعلق بالأعذار. وسعوا على المسلمين، يسروا عليهم، افتحوا الفرص بين أيديهم. فإن كان مخالفا للنظام ينظر هل في مجال الاستثناء، هل هناك مخرج، ابحثوا عن مصالح المسلمين ويسروا عليهم وسهلوا عليهم أيا كانوا ومن أي جنسية كانوا. فالأصل هو التيسير والتسهيل فيما أحل الله سبحانه وتعالى، أما فيما حرم الله فلا أملك لا أنا ولا أنت ولا أحد أن يتدخل فيها. أما ما يتعلق بالأشخاص الذين فتنوا بفتنة الأخذ بأيسر الأقوال ويقولون ما ليس متفق عليه ومجمع عليه أو من قواطع الشريعة فالأمر فيه سعة، هذا من التلاعب حقيقة في شريعة الله سبحانه وتعالى، والأخذ بالتشهي بين الأقوال. والصواب أن نأخذ بالدليل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذه حقيقة ينبغي أن تكون واضحة. أما يتعلق بالأشخاص ومن أفتى بذلك فنقول نعم، وأنا لاحظت هذا، وأن الفتنة بدأت تنتشر ويتأثر بها خلق ويتأثر بها أطراف، فنقول الواجب هو النصيحة، المناصحة والمكاتبة. وأنا سبق أني اتصلت بعدد ممن لاحظت عليهم ذلك حينما ينسحب كل أقواله تتحول إلى الجواز. لو كان إنسانا يعني فيه أقوال رأى فيها التحريم وأقوال رأى فيها الجواز، يعني بحسب متبع للدليل، لكن حينما كل ما كان يقول فيه بالتحريم أصبح يقول فيه بالجواز فهنا مشكلة. نعم
أحسن الله إليكم. أستاذنكم شيخ في الإيجاز لكثرة الأسئلة، محمد من الرياض سأل عن الركبة هل هي عورة في الصلاة؟
الراجح مسألة الصلاة، لكن هل هي عورة أو لا، فالراجح أنها ليست عورة للرجل أمام الرجل، لحديث عبد الله بن عمرو في عند أبي داود بإسناد لا بأس به، فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة، فلا ينظر إلى ما بين، أي إذن الركبة والسرة غير داخلين على الراجح من أقوال العلماء، وفيها أربعة أقوال مشهورة. أما العورة في الصلاة فلم يثبت فيها تحديد، لكن نقول ما كان عورة خارج الصلاة فهو عورة داخلها. والله سبحانه وتعالى أمر بأخذ الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فأخذ الزينة أوسع من ستر ما بين السرة والركبة، وذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث هريرة الصحيحين، لا يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقيه منه شيء، وهذا لف الصحيحين عاتقيه منه شيء، وذلك يأخذ زينته وثوبه ويلبس الزينة والشماغ، وإلى حتى لو كان في البيت لوحده لا يراه أحد سيقابل الله. نعم
آخر اتصال في لقاء اليوم، حازم من الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك.
حيك يا أخي الشيخ بلال، وحي طيبك الكريم الشيخ يوسف الأحمد.
مرحبا أستاذ حازم،
وأسأل الله عز وجلكم التوفيق والتيسير والسداد.
اللهم أمين ولك.
السؤال بشكل موجز وسريع، نقول شيخنا الكريم يعني كثرت في الآونة الأخيرة دعوات التقارب بين أهل السنة وبين الرافضة أشياء حتى حقيقة حارت العقول ولا ندري ما هو يعني الصواب، فبودي لو أشرت من هذه القضية هو أصل الخلاف أنه عقدي أو مصلحي، وشاكرين لكم جزاكم الله خير.
شكرا لك أستاذ حازم على سؤالك، وأنا سأستأذن أن أبدأ به وأربطه بسؤال سابق من عبد الرحمن من جدة. مسألة التقارب بين السنة والشيعة، وعبد الرحمن تحدث عن الشيخ محمد العريفي وأن الشيعة هبوا ينتصرون للسيستاني بينما أغفلوا أن السيستاني وغيره يصبون في أمهات المؤمنين وفي الصحابة. أولا مسألة جرم الشيعة في ما تجرأوا وتمردوا عليه من النيل من الصحابة، كذلك بعد هذه الجرائم هل يسوغ أن يدعى إلى التقارب بين أهل السنة وبين الشيعة؟
أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأخي الفاضل المسدد الشيخ محمد العريفي،
اللهم آمين،
فقد صدع بكلمة الحق وأصاب فحفظه الله ووفقه، وما حصل من هجمة عليه قوية في الداخل والخارج وعلى مستوى دولي، فهذا فيما أحسبه والله حسيبه أنه من اصطفاء الله له وتوفيقه، وهو من الخير له في الدنيا والآخرة، وهو مأجور على ذلك، وهو من التفات الناس عموما إلى هذه الأزمة وإلى خطر الرافضة وإلى انحرافهم العقدي لعلهم أن ينتبهوا ويعودوا ويتوبوا إلى الله جل وعلا. أما ما يتعلق إن شاء الله لا حيرة في هذا الموضوع، الفرقة الإمامية الاثنى عشرية نشأت وتمحور مذهبها في منتصف العقد القرن الثالث الهجري تقريبا، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إمامية اثنى عشرية ولا شيعة أساسا، وهو قول محدث لا أصل له، وعندهم طوام وبدع وشركيات وكفريات، شرك في توحيد الإلهية والربوبية وشرك الطاعة، ويتهمون عائشة ما برأ الله منه، ويكفرون الصحابة إلا ثلاثة أو أربعة وروايات قريبة من ذلك، ويتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر في الصلاة، وحتى قطعوا الطريق الذي أوصل لنا هذا الدين القرآن والسنة، إنما نقله الصحابة، فإذا كفروهم انقطع الطريق فلا قرآن ولا سنة، فيبقى الأئمة الذين ينتسبون إليهم خطأ، وإنما هم حقيقة هم من أهل السنة والجماعة، أحفاد علي بن أبي طالب وزوجة فاطمة رضي الله تعالى عنها وعنه ورحمهم الله جميعا، يعني من ذريته من غير الصحابة. فقل هؤلاء الأئمة قد تبرؤوا من الشيعة، والنصوص في ذلك موجودة في كتبهم كالكافي الكليني وغيره، ولله الحمد والمنة، وهم على ضلال وانحراف، ولذلك الواجب علينا دعوتهم وبيان الحق. أما التآلف فهذا من الخطأ، وأما ما ذكره البعض هداه الله يخط العريفي، فنقول والله قد أخطأ وأثار الفتنة، ويجب عليه أن التراجع وأن يصدع بالحق وأن يطالب أولئك بالتراجع. نعم
أحسن الله إليكم. في أربع دقائق شيخ، هل يمكن أن أعرض بشكل سريع؟
سمع
الشيخ، أولا أبو عبد الله يقترح عليكم برنامج في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بما تجيبونه؟
فيه برنامج مسجل، ولعل أن يكون هناك برنامج كما ذكر، لعل الله ييسر ذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. أيضا يقول انتشار المنكرات سبب من أسباب عدم إنكار المنكرات من بعض الصالحين، والناس ألفوا المنكر.
نعم، الأمر المعروف والنهي عن المنكر عده بعض العلماء ركن سادس في الإسلام، ولذلك النصوص في هذا أوضح من الواقع، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وغير ذلك من النصوص العظيمة التي عظمت هذه الشعيرة. ولذلك ندعو الناس إلى إحياء هذه الشعيرة والقيام بها، وأن نبدأ بالأهم، فالأهم البدء بالكفر والشرك ودعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن البدعة ومن الضلال ومن الفساد ومن الكبائر الذنوب ومن الربا ومن الزنا ومن ترك الصلاة ومن شرب الخمر ومن ترك الحكم بشريعة الله وإلى غير ذلك. فندعوهم، ندعو النساء إلى التزام الأحكام الشرعية، الفساد الإعلامي أيضا يدعون إلى الصلاة، وهكذا. وسواء كان في الإنسان في طريقه، في ذهابه إلى البقالة، التموينات في الشارع، في المطار، في المستشفى، في المنكرات الموجودة في الأمة، موجودة في المنكرات الإلكترونية إلى آخره، الواجب علينا جميعا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نتدرب على ذلك.
أحسن الله إليكم. سأل كذلك عن، يقول لوحظ من بعض المذيعين الذين يبدأون في الإعلام بهدف الدعوة إلى الله عز وجل أو في الإعلام في قنوات إسلامية تغيرا سريعا، كأنه يستنصحكم لهم أو
والله أو يقصدك أنت يا شيخ، لعله إن شاء الله تعالى يقصدك أنت، أنك يخشى عليك
لأن بالثبات والإخلاص.
آمين. فهو يقول لك أنت الآن جزاه الله خير، وهذا كلام حق، حنا لاحظنا ما ذكر سواء كان للمقدمين أو حتى غيرهم هذا التغير أو المنشدين الضعف، ولذلك نقول قد يكون الإعلام فتنة، فيحذر الإنسان. وأنا أدعو الشباب جميعا من المقدمين ومن الذين يظهرون في الإعلام أن يتقوا الله جل وعلا، وأن ينتبهوا إلى أنفسهم، وأن يتبعوا السنة، وينظروا إلى نصوص الشريعة، وأنا أعلم ما في أحد بيترك إلا متأول، في الغالب أنه تأول يعني يجد له من سيفتي، لكن عندك تصور النبي صلى الله عليه وسلم أمامك والذي قال لك أعفي لحيتك، فماذا ستقول؟ فتقول سمعا وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين. نعم
أحسن الله عليكم. بدر من الرياض سأل عن الابتعاث مع تمديد مدة الابتعاث، يعني يتكلم عن ممكن تكون على شكل نصيحة مثلا لمن يبتعث، من لم يبتعث ويفكر الابتعاث، هل الابتعاث هو الطريق الوحيد له أو أنه طريق؟
المسألة فيها حكم شرعي واضح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. فالابتعاث قد صدر فيه فتاوى قديمة من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وابن عثيمين ومن اللجنة الدائمة ومن علماء المعاصرين وكثير جدا بالتحريم، ولذلك فإني يعني أبين هذا الحكم للجميع أنه لا يجوز السفر لبلاد الكفر من أجل الدراسة، وخصوصا أنه لا حاجة، وأن مع ضعف الديانة ومع الخلل الموجود وقد حدث بهذا فتن لا نهاية لها، ويوجد الآن أكثر من 12 ألف فتاة تدرس بين اليهود والنصارى وعلى حال مزري من التبرج والانفلات وترك الصلاة وإلى آخره، وهذه أمانة نتحملها، فلا يجوز. والواجب قد من الله سبحانه وتعالى علينا بالمال أن نفتح يعني الجامعات عندنا ونتيح الفرصة هنا في أماكننا، لا أن نبعث بهم إلى الخارج. ويعني كلف الدولة أكثر من 52 مليار ريال في ابتعاث هذا العدد، ولو أنفق في بناء الجامعات هنا لاستكمل أكثر من 40 جامعة واستوعب أكثر من 10 أضعاف من ذهب. وهذه فيه دراسة مكتوبة ومسجلة تبين هذا الخطر. نعم، والقصص الدامية المؤلمة فيما يتعلق بالردة في 12 شخص ارتدوا الآن عن الدين ردة صريحة، وليس ترك صلاة يعني، ارتدوا وتركوا ودخلوا في النصرانية. وقضايا عمل الفتيات في بارات وكذا في لندن وهذه مضبوطة، وغير ذلك مما هو محزن من الاعتداءات من حراف الفتيات والشباب إلى آخره، من قصص تؤلم كل مؤمن التي لا يناسب نطرحها الآن. نعم
هل يستثنى يا شيخ من ذلك بعض التخصصات الدقيقة التي لا توجد ربما بشكل موسع إلا في تلك الديار، يعني حتى يعني يكون الحكم فيه تفصيل مثلا في حال المبتعث؟
هو لا شك في شروط للابتعاث.
جميل.
شروط شرعية يعني أن لا يعني أن يكون هناك حاجة، السفر عموما السفر يكون هناك حاجة لا يعني كالعلم الذي يحتاجه المسلمون ولا يوجد في بلاد المسلمين، لكن هذا متاح الآن في تعلم إلكتروني وفي وسائل وجامعات إلكترونية ودراسة عن بعد، وهنا عندنا الآن ما نريد يا أخي، الجامعة المملكة ولله الحمد ودول الخليج عندها من الغنى والثراء الفاحش ولله الحمد منها ما تستطيع أن تستقدم أكثر الناس وأعلاها يعني قدرات عقلية وعلمية. نعم.
طيب أحسن الله إليكم، أنا مضطر الآن لأختم هذا اللقاء، أعتذر جدا من بعض المتصلين الذين لم أجب على أسئلتهم، كذلك باسمكم أتوجه بعد شكر الله عز وجل لصاحب الفضيلة بالشكر والتقدير على سعة صدره ورحابته إذا جاب مشكورا مأجورا على ما ورد من أسئلة، والشكر موصول لكم وللعاملين على هذا البرنامج حتى خرج إليكم بالصورة التي ترونها، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.